الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإننا والحمد لله نعيش في ظلال شهر كريم وموسم عظيم، ألا وهو شهر رمضان المبارك الذي هو أحد أركان الذي صيامه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. أوجب الله عز وجل صيامه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم مكانه ومقامه من أركان الإسلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل كتب الصيام، بمعنى فرضه وأوجبه على المسلمين كما وجب على الذين من قبلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مكانة شهر الصيام وأن صومه أحد أركان الإسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فنلحظ هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الصيام في هذا الشهر الكريم الركن الرابع من أركان الإسلام. والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يتم إلا به. هذا يدل على مكانة هذا الشهر الفضيل وعلى أهمية صيامه ومقامه من أركان الإسلام. وهذا يؤكد على المسلم الاهتمام به والسعي إلى القيام بواجب حق الله عز وجل فيه على العباد، ألا وهو صيامه، ألا وهو صيام نهاره. وشهر بل والصيام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاءه عظيم، بحيث أن جزاءه إلى الله عز وجل من غير عدد بالحسنات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث ما ينقله عن الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فلما بيّن أن الحسنة يجزى بها المسلم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، بمعنى أن الأجر عليه حسناته كثيرة غير محصورة بعدد منا من الله عز وجل وتفضلا على عباده. ولأن الصوم سر بين العبد وربه، فإن الإنسان يكون في المكان الخالي وعنده الطعام والشراب أو غيره من المفطرات ومع ذلك يتجنبها اتقاء لله عز وجل وخشية منه. ولذلك كانت درجاته عند الله عز وجل بهذه الحسنات الكثيرة غير المقدرة بعدد، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام أيها المسلمون شهر، هذا الشهر الكريم هو فرصة للعبد المسلم، لأنه يعد من محطات تكفير السيئات التي تكفر بها خطايا العبد المسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فأنتم تلحظون أن هذا الشهر بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وكيف أنها تكفر ما بينها من صغائر الذنوب، ثم من الجمعة إلى الجمعة، ثم كفارة السنة رمضان إلى رمضان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن التكفير إنما يكون لصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. ولذلك قال النبي في آخر هذا الحديث: ما اجتنبت الكبائر. هذا الشهر أيها المسلمون هو ولا شك محطة عظيمة للمسلم للتزود بالدرجات ورفعة الحسنات عند الله عز وجل. فإنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمن صام هذا الشهر إيمانا بفرضية الصوم ورضا به من الله عز وجل واحتسابا للأجر والثواب، فإنه تكفر خطاياه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الشهر ولا شك محطة للمرء المسلم لتكفير سيئاته وما عليه، إلا أن يحسن النية والقصد لله عز وجل بالتقرب بالصيام بهذه الطاعة العظيمة لله عز وجل. فبالإضافة إلى أن النية شرط في قبول الصيام كما هي شرط في جميع العبادات، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية شرط، والإخلاص أيضا هو مطلوب في هذا الصيام حتى تكفر خطايا المرء المسلم ويكون الصيام مقبولا منه عند الله عز وجل، وينفعه ذلك في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الشهر هو موسم الطاعات وهو موسم للعبد المسلم أن يحرص فيه للتقرب إلى الله عز وجل بجنس الأعمال المشروعة، ومن آكد ذلك صلاة التراويح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فصلاة التراويح هي من الأعمال المشروعة في شهر رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي ثم تركها خشية أن تفرض على أمته صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاء عهد عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالاستمرار عليها، ونصب لهم من يصلي بهم، واستمروا عليها جميع الليالي، وما زال المسلمون من ذلك الوقت حتى يومنا هذا والحمد لله يحافظون ويداومون على صلاة التراويح. فالمسلم يحافظ في هذا الشهر المبارك على صلاة التراويح، فإنها ولا شك سنة في هذا الشهر الكريم، وهو مأجور عليها اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فتمسكا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين نسير على هذه السنة ونحافظ عليها، كيف لا. ومن في هذا المسجد، في المسجد الحرام، تضاعف الصلوات، فالصلاة فيه 100,000 فيما سواه. فالمسلم يحرص على هذه العبادة ويداوم عليها ويستمر في الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، فإن من فعل ذلك فكأنما قام الليل كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا الشهر شهر القرآن، شهر القرآن، لأن القرآن أنزل فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل في هذا الشهر المبارك. فالله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قراءة القرآن والحرص عليه، فهو مما تضاعف به الحسنات عند الله عز وجل، لأن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل وفي الشهر الفاضل، في المكان الفاضل وفي الزمان الفاضل. ونحن هنا في مكان فاضل في المسجد الحرام وفي زمان فاضل هو شهر رمضان. في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أرأيتم من قرأ هذه الأحرف الثلاثة ألف لام ميم له 30 درجة بفضل الله عز وجل. هذا يؤكد على أن المسلم يحرص على قراءة القرآن في كل حين وفي كل آن، ولكن يتأكد ذلك في هذا الشهر الكريم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان جوادا في كل حين وفي كل آن، ولكنه يزداد جودا في هذا الشهر الكريم والموسم العظيم. وكان من ذلك أن يلقاه جبريل فيتدارس معه القرآن في هذا الشهر الكريم، دل أيضا على هذه المزية لقراءة القرآن وتذاكره وتدبره في هذا الشهر الكريم. والنبي والمسلم يقتفي أثر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويحرص على اتباع هديه صلى الله عليه وسلم. وأيضا القرآن يكون شافع للمرء المسلم يوم القيامة، كما الصيام أيضا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: منعته الطعام والشراب فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم فشفعني فيه، فيشفعان فيه. فهذا لا شك مزية عظيمة للمرء المسلم. يحرص المرء المسلم على أن يقرأ وردا يوميا من كتاب الله عز وجل في هذا الشهر المبارك، وأن يختمه، وكما قلت يكون كذلك أيضا بتأمل وتدبر، كل حسب طاقته وجهده. المهم أن المسلم يقرأ القرآن ولا يعرض عنه وحسب طاقته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه له فيه أجر. والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، فالذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. فيقرأ المسلم القرآن ويحرص على، كما قلت، ختمه بقدر ما استطاع، المرة والمرتين بما تيسر له. هذا القرآن هو هذا الشهر هو أيضا شهر الصدقة والإحسان، والصدقة ثابتة في كل حين وفي كل آن، ولكن كما قلت الأعمال تضاعف وتعظم في هذا الشهر المبارك. فالصدقة ولا شك لها مكانة، فيجتهد المسلم أيضا بالصدقة والإحسان، ويتلمس المحتاجين. والله عز وجل سمى الصدقة قرض: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. والمسلم ماله هو ما تصدق به وما بقي وما تصدق به فهو الباقي له. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن شاة ذبحها فقالت كلها ذهبت إلا كتفها. قال لا، بقيت كلها إلا كتفه. الذي أنفقه عده الباقي عند الله عز وجل. وفي الحديث الآخر يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت، أو تصدقت فأمضيت. فهذا المال الذي يبقى للإنسان هو الذي يستفيد منه، إما يصرفه على نفسه وعلى من يمون، أو يتصدق به فيكون باقيا له عند الله عز وجل. وما عدا ذلك فهو للوارث، ما عدا ذلك من المال فهو للوارث، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يحرص في هذا الشهر الكريم بالصدقة والإحسان على، ويتحرى أيضا المحتاجين من الفقراء والمساكين، ويتلمس الأقربين، فإنهم أحق بصدقة الإنسان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح هو المبغض. فالمسلم أيضا يتلمس قرابته ومن هم من أهليه فيتصدق عليهم، وهكذا سائر الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم. والصدقة كما قلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي مما يبقى للعبد المسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية أيضا التي تبقى للمرء المسلم من وقف أو غيرها من الصدقات التي يستمر أثرها، هي مما ينفع العبد المسلم. فربما بل هو ميت ومسجى في قبره، ومع ذلك الحسنات تستمر، لأنه له صدقة مستمرة دائمة تدر عليه الحسنات. فليحرص المسلم على الصدقة. أيضا من الأعمال الصالحة الذكر، فالإنسان يحرص على ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل والتحميد وغيرها من الأذكار التي على المسلم أن يلحظها ولا يفرط فيها. هذا الشهر الكريم، بل الصيام، أخبر الله عز وجل كما سمعتم في الآية أنه سبب للتقوى. يا أيها الذين آمنوا، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام سبب للتقوى، فيكون ذلك درسا وتربية للمرء المسلم على تقوى الله عز وجل. وتقوى الله هي اتباع أوامره واجتناب نواهيه، وهي كما أخبر بعض السلف حينما سئل عن التقوى، قال أرأيت لو سرت في درب به شوك ماذا تفعل؟ قال أتقيه أن يصيبني. فقال كذلك التقوى، تتقي الله عز وجل وتحذر من معاصيه، فتفعل المأمور وتترك المحذور. وإنما كان الصيام مدرسة للتقوى، لأنه يربي المسلم على طاعة الله عز وجل وتقوى. فإن المسلم لم يدع الطعام والشراب وغيره من المفطرات إلا تقوى وتقربا لله عز وجل، طاعة له اتباعا واتباعا لأمره. فهكذا يجب أن تستمر أو يستمر هذا المعنى مع المسلم في كل حين وفي كل آن. والصيام أيضا ينبه المرء المسلم على الترتيب فبداية والتنظيم في حياة المرء المسلم، بداية الصيام في وقت محدد من طلوع الفجر حتى الثاني حتى غروب الشمس، لا يستطيع بعد طلوع الفجر أن يأكل ولا يشرب، فإذا حل المغرب استطاع ذلك يضبط نفسه هذه الفترة كلها. هذا أيضا ولا شك حري بالمسلم أن يسلك في جميع حياته الترتيب والتنظيم لأموره كلها، كل في مجال اختصاصه، إن تاجرا فتاجر وإن طالب علم فكذلك، وكل في مجال حياته يحرص على ترتيب أموره وعلى تنظيمها وأن يسارع، ولأن ذلك مما يحقق له النجاح في حياته. ودروس رمضان أيضا تعلم الانضباط للمرء المسلم، ومن هنا فهو لا شك فرصة طيبة لقوة الإرادة عند المرء المسلم. أرأيتم كيف يضبط المرء المسلم نفسه طوال اليوم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات؟ فهكذا يستطيع أن يضبطها عن المنهيات. ومن ذلك مثلا ممن ابتلوا بالتدخين، فإن هذا الشهر فرصة كبيرة جدا لتهذيب نفوسهم وللإقناع وللإقلاع عن هذا الأمر الذي هو مضر بالإنسان في صحته وفي ماله، وهو محرم شرعا أيضا لأنه من الخبائث، والخبائث محرمة على المرء المسلم كما قال الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو ضار بصحة الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وهو إلقاء بالنفس إلى التهلكة. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وغير ذلك من الأمور، فهو محرم شرعا وضار ببدن الإنسان، وبدءا من الفم والأسنان ثم انطلاقا إلى البلعوم والمري والشرايين والمعدة إلى آخره. ربما ما لا يمكن عضو إلا يصله أذى هذا التدخين والرئة وغيرها من الأعضاء. ولذلك أقول بأن هذا الشهر فرصة للعبد المسلم للتوبة والإنابة عن هذه الإرادة التي استلهمها من الصوم، أن يكون أيضا ضبطا له للإقلاع من سائر الذنوب والمعاصي، ويكون فرصة لتوبة العبد وإنابته إلى الله عز وجل والإقلاع عن الأمور المنهي عنها. ومن ذلك ما أشرنا إليه التدخين الذي يضر بالإنسان في نفسه وماله، لأن المرء المسلم منهي عن تبذير المال. الله عز وجل يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يتقبل منا طاعاتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.